أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في البحث السابق حول المدرسة العرفانية، قلنا بأنه عندما نرجع إلى الأصول الأساسية التي تميز هذه المدرسة عن المدرسة المشائية والكلامية، نجد أنها تقف موقفا واضحا من العقل. وبعبارة أخرى، فإن المدرسة العرفانية في المقام الأول من البحث تحاول أن تصل إلى فهم الحقائق والعالم والإنسان والحق سبحانه وتعالى من خلال المكاشفة والشهود. وبعبارة أخرى، لا تجد طريقا لفهم حقائق هذا العالم على ما هي عليه إلا من خلال المكاشفة، إلا من خلال تصفية القلب وتزكيته. وهذا ما أشرنا إليه، فقلنا في البحث السابق بأنه هنا من الأفضل أن ننقل كلمات القوم في هذا المجال حتى يتضح بأنه ماذا قالوا في هذه الدائرة وفي هذه النقطة من البحث. وفي ذهني قرأنا بعض المقاطع من كلام السيد حيدر الآملي بلي، كنا في هذا المجال وانتهينا إلى هذه النقطة في كلام السيد حيدر الآملي. قال: وبيان ذلك هو أن النفع من العلوم في هذا المجال هو تحصيل معرفة الله تعالى على سبيل اليقين، ومعرفة الأشياء على ما هي عليه التي هي أيضا من معرفة الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام إنما يقولوه باعتبار تلك القاعدة، حيث أن الله سبحانه وتعالى داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. هؤلاء يعتقدون بأن معرفة الله سبحانه وتعالى لا تنفصل عن معرفة الأشياء، وأن معرفة الأشياء لا يمكنها أن تنفك عن معرفة الله، فهما معرفتان متلازمتان، لا أنه يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى، بخلاف الأبحاث والمدارس الفلسفية والفكرية الأخرى، فإنها بحسب ما نعرف عنها يمكن فيها أن تنفك معرفة الله عن معرفة الأشياء. إلا أنه حيث أن هؤلاء يتكلمون على مستوى العلم الحضوري، وحيث أن الله سبحانه وتعالى داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، إذن المعرفتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. فلهذا قال: ومعرفة الأشياء على ما هي عليه التي هي أيضا من معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن من عرف الأشياء على ما هي عليه عرف الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه، ومن عرف الله على ما هو عليه عرف الأشياء على ما هي عليه، لاستحالة انفكاك كل واحد منهما عن الآخر. هذه الاستحالة الانفكاك أين؟ بحسب العلم الحضوري، بحسب المكاشفة والشهود، لو بحسب العلم الحصولي، من الواضح بأنه بحسب العلم الحصولي يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، وإنما لا ينفك باعتبار العلم الحضوري والمشاهدة وواقع الأشياء على ما هي عليه. فلهذا يقول: وكلاهما، يعني معرفة الأشياء ومعرفة الله، وكلاهما مستحيل الحصول من العلوم الرسمية. وهذه الدعوة ليست دعوة فقط السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه، وإنما هي دعوة العرفاء طرا في المقام الأول من البحث، أنه لا يمكن معرفة الله سبحانه وتعالى على ما هو عليه، ولا يمكن معرفة الأشياء على ما هي عليه إلا من خلال الكشف، إلا من خلال العلم الحضوري. أما الأول يعني معرفة الله سبحانه وتعالى محالة، أي معرفة الله، فلأنهم أقروا بعجزهم عن معرفة ذات الحق ووجوده. الفلاسفة هم قالوا بأننا لا يمكن أن نتعرف على الحق سبحانه وتعالى، وقالوا نحن ما نعرف منه إلا أسماؤه وصفاته وأفعاله، والحال أن الذي قالوه في هذه المعارف أيضا عند التحقيق لا يشهد إلا بجهلهم، حتى فيما يرتبط بالأسماء والصفات والأفعال. هؤلاء الذين ادعوا معرفة الأشياء بواسطة العلوم الرسمية الاكتسابية العقلية، أيضا عندما ندقق فيها لا نجد فيها إلا أنها تشهد بجهلهم. وأما الثاني أي معرفة الناس، فلأنهم عجزوا عن معرفة أنفسهم التي هي أقرب الأشياء إليهم فضلا عن غيرها. هؤلاء لا يدعون أنهم وقفوا على حقيقة النفس على ما هي عليه، فإذا كانت النفس هم يجهلون بها فجهلهم بالأشياء الخارجة عن أنفسهم من طريق بطريق أولى. وأما كيفيته هسه الآن، إذا كان الأمر كذلك في العلوم الرسمية والاكتسابية، الآن يأتي هذا السؤال، إذن ما هو طريق تحصيل هذه المعارف؟ وأما كيفية تحصيل العلوم الحقيقية أي الإرث الإلهي، هذا العلم الإرثي الذي تكلمنا عنه، فهو في غاية السهولة في نظر سيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه، أن هذا من هو طريق أسهل من طريق العلوم الاكتسابية، لأنها موقوفة حصول العلوم الحقيقية لأنها موقوفة على فراغ القلب وصفاء الباطن، وهذا يمكن بساعة واحدة وبيوم واحد وبليلة واحدة. هذا إذا كان القائل بمثل هذه العلوم الحقيقية قائلا بالكسب، وأما إذا لم يكن قائلا بها بل يكون قائلا بأنها هبة إلهية وعطية ربانية، فيمكن حصولها بأقل من ذلك. إذن هؤلاء فيما يرتبط بالمقام الأول من البحث لا إشكال عندهم بأن الطريق منحصر بماذا؟ بصفاء القلب، بتصفية باطن، بالسلوك إلى الله، يعني بالعرفان العملي الذي سيأتي الكلام عنه بعد ذلك. هذا فيما يرتبط بالسيد حيدر الآملي. هذا المطلب ذكره السيد حيدر الآملي في كتاب بالي ولانا في جامع الأسرار صفحة 534، عبارة أخرى للشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي أيضا في هذا المجال في الرسالة التي كتبها إلى الغزالي. طبعا الغزالي تعرفون بأنه كان صاحب علوم رسمية اكتسابية، إلى الغزالي من صاحب الإحياء، لا لا مصدر مكتوب عندي هنا، إلى الغزالي صاحب الإحياء، لأن رسائل كانت متبادلة بين الطرفين، بين صاحب الأساس على أساس هذه الرسائل الغزالي اعتزل الكرسي والعلم والتدريس وذهب إلى ما ذهب إليه. بل ما أدري المصدر هسه أنا مكتوب عندي، وكاتب صاحب الإحياء يعاتبه فيها على ترك الرياضة، أيضا في مطلب في جامع الأسرار صفحة 491، هسه يراجعون الأخوة الرسالة يجدون بأنها إلى الرازي، أستبعد رسائل متبادلة أكو بين محي الدين وبين الرازي على أي لحظة. قال: وقال الشيخ الأكبر رسالة وجهها إلى الغزالي يعاتبه فيها على ترك طريق الرياضة والمجاهدة وتحصيل المعارف عن طريق العلوم الكسبية، يقول له: فينبغي للعاقل أن يخلي قلبه من الفكر إذا أراد معرفة الله تعالى من حيث المشاهدة، ومن المحال على العارف بمرتبة العاقل والفكر أن يسكن ويستريح فيما يرتبط بمعارف الله. إذا يعرف حقيقة العقل ما هي ومرتبة العقل في سلم الوجود أين، لا يمكنه أن يسكن ويستريح ويطمئن إلى تلك النتائج التي يحصل عليها من خلال الاستدلال العقلي. ومن المحال على العارف بمرتبة العقل والفكر أن يسكن ويستريح، ولا سيما في معرفة الله تعالى، ومن المحال أن يعرف ماهيته بطريق النظر. فما لك يا أخي تبقى في هذه الورطة ولا تدخل طريق الرياضات والمجاهدات والخلوات التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة أساسية الإخوة، إحنا عندما نقيد رياضاتهم بأنها مما ورد التشريع بها حتى لا يلتفتون أنه كل واحد يخترع لفد رياضة خاصة والسلوك إلى الله، لا، هذا شيخهم وإمامهم محي الدين بن العربي أيضا عندما يصل إلى الرياضات يقول يا رياضات تلك الرياضات التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وآله. فتنال ما نال من قال فيه سبحانه وتعالى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه علما. ومثلك من يتعرض لهذه الخطة الشريفة والمرتبة العظيمة الرفيعة. هذه عبارة أخرى وعبارات من هذا القبيل، أنا أكتفي بهاتين العبارتين، وإلا عبارات عبد الرزاق الكاشاني، عبارات شيخ محمود القيطري، هؤلاء أكابر فن العرفان النظري، هؤلاء عندما يأتون إلى المقام الأول من البحث تجدوهم يؤكدون على هذه الحقيقة، وهي أنه لا مجال ولا طريقة للتعرف على الأشياء على ما هي عليه إلا من خلال تصفية القلب وصفاء الباطن. ولكن هنا يبقى هذا السؤال، وهو أنه ما هو السبب الذي أدى بهؤلاء أن يعدلوا عن المسلك المشائي في المقام الأول من البحث إلى هذا المسلك؟ هذا اتجاه منهج في فهم حقائق الأشياء على ما هي عليه. ما هو الذي أدى بهم وجه العدول من المنهج المشائي في فهم الحقائق إلى المنهج العرفاني وإلى منهج المكاشفة وإلى منهج السلوك عملي؟ في كلماتهم يوجد سببان لهذا العدول. التفتوا جيدا للمطالب، طبعا احنا اي مطلب ننقل عن هؤلاء ننقله عن كلماتهم، لانه المطلب مو مطلب عقلي حتى انه نأتي ونفكر ونقول ان هؤلاء لهذا، لا، هم ماذا قالوا وجه العدول ما هو. ذكروا في وجه العدول سببين. السبب الاول هو انهم قالوا ان هذه لا يؤمن فيها الخطأ والزلل والاشتباه. الطريق العقلي من الواضح أنه لا يخلو من الخلل، لا يخلو من الخطأ، لا يخلو من الاشتباه. هذا هو السبب الأول، وهذا ما يصرح به أكابرهم في هذا المجال. يقول ابن العربي الأول أن تلك الطرق كما جاء في كلمات لهذا السبب الأول، هذا كلمة ابن العربي، واعلم أن أهل الأفكار إذا بلغوا فيها الغاية القصوى أداهم فكرهم إلى حال المقلد المصمم، فإن الأمر أعظم من أن يقف فيه الفكر، فما دام الفكر موجودا فمن المحال أن يطمئن ويسكن، فالعقوف للعقول حد تقف عنده من حيث قوتها في التصرف الفكري، فإذا ينبغي للعاقل أن يتعرض لنفحات الجود ولا يبقى مأسورا في قيد نظره وكسبه، فإنه على شبهة في ذلك. احتمال الخطأ موجود، احتمال الزلل والاشتباه موجود، احتمال مخالفة الواقع موجود، وعلى هذا الأساس يبقى الإنسان لا يستطيع أن يطمئن ويسكن إلى ما انتهى إليه من النتائج العقلية. هذه عبارة ابن العربي وعبارة السيد حيدر الآملي هذه. والغرض أن العلوم الرسمية الحاصلة عن النظر والفكر ليست خالية من الشكوك والشبهة والخطأ والزلل. هذا أيضا هذا الكلام موجود في جامع الأسرار صفحة 492 من هذا الكتاب. هذا السبب الأول. إذن السبب الأول هو أن نتائج العلوم العقلية لا تخلو من الخطأ والزلل. ولكن هنا لا بد أن ألفت نظر الإخوة إلى نكتة أشرت إليها فيما سبق، وهو أنه عندما نقول نتائج العلوم العقلية فيها احتمال الخطأ والزلل، هذا الاحتمال بنحو القضية الحقيقية لا بنحو القضية الخارجية. يعني مو أنه عندما نضع يدنا على كل قضية عقلية هذه القضية العقلية نقول يحتمل فيها الخطأ. خب إذا كان يحتمل فيها الخطأ بعد ليست قضية عقلية، صارت قضية ظنية. هم يتكلمون ماذا؟ بنحو القضية الحقيقية، أنه يوجد عندنا علم إجمالي أن جملة من هذه النتائج التي انتهى إليها العقل مطابقة للواقع أو غير مطابقة للواقع. غير مطابقة للواقع، وهذا الشك وهذا الاشتباه وهذا الاحتمال سوف يثري في كل أطراف العلم الإجمالي، فلا يجعل النفس تطمئن وتستريح إلى ما انتهت إليه من النتائج العقلية. السبب الثاني ولعله سبب وجيه جدا هو أنه محصول عملية الفكر والاستنتاج العقلي والاستدلال العقلي، محصول هذه العملية هل هو الوجدان أو المفهوم؟ يعني أنك بواسطة الاستدلال العقلي إلى أي نقطة تنتهي؟ تنتهي إلى أن تذوق الواقع، تتصل بالواقع، أم تأخذ مفهوما عن الواقع؟ من الواضح بأنه أنت مهما بلغت في عملية الاستدلال العقلي فإنه لا يوجد عندك إلا صورة الشيء، مفهوم عن الشيء. ومن الواضح الفرق والمساحة والثغرة الموجودة بين المفهوم وبين الواقع، ثغرة لا يعلمها إلا الله. لهذا العارف يريد أكثر من المفهوم، يريد الواقع على ما هو عليه، يريد أن يرتبط بنفس الواقع. هذا بين العطشان، بين من يصف له الماء فيأخذ صورة عن الماء وبين من يشرب نفس الماء ويرتبط. من الواضح أن الذي يوصف له الماء يرفع عطشه أو لا يرفع عطشه، وصف الماء رافع للعطش أو ليس رافعا للعطش. من الواضح لعله كما تتفضلون يزيد في عطش الإنسان عندما يقال أنه الماء كذا وكذا وكذا، الإنسان إذا شربه سوف يحصل على كذا وكذا وكذا. من الواضح، وهذا هو الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري. ونحن قلنا مرارا بأن الإنسان طالب للكمال، طالب للكمال بالحمل الشائع لو بالحمل الأولي. يا كمال هذا الذي يطلبه الإنسان، الكمال بالحمل الأولي يعني المفهوم، لو الكمال بالحمل الشائع يعني واقع الكمال، تحقق الكمال. التحقق بالكمال يرفع عطش الإنسان، يرفع طلب الإنسان، شوق الإنسان، عشق الإنسان. أما إذا كان وصف للكمال لعله يسكن الإنسان آنا، ولكنه لا يستطيع أن يروي الإنسان، أن يرفع حاجة الإنسان. والعارف انتهى إلى هذه النقطة بأنه محصول الاستدلال العقلي ونتيجة الاستدلال العقلي ليس إلا هو ماذا؟ إلا المفهوم، وهو يريد شيئا ماذا؟ ما وراء المفهوم، فوق المفهوم، وهو مصداق هذا المفهوم. فلهذا بحث عنه بحثا حثيثا ووجد بأن الطريق العقلي مهما الإنسان تمادى فيه ودقق فيه فإنه لا ينتهي إلا إلى المفاهيم. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة القيمة رسالة الولاية يقول هذا المطلب، يقول إن العارف هو الذي يمكنه الانقطاع قلبا عن هذه النشأة، مو أنه بحسب المفهوم ينقطع عن هذه النشأة وإن كان بحسب السلوك متعلقا بهذه النشأة، لا، العارف هذا بحسب السلوك العملي قلبا يكون منقطعا عن هذه النشأة مع تمام الإيقان باللازم من المعارف الإلهية والتخلص إلى الحق سبحانه، وهذا هو الذي يمكنه شهود ما وراء هذه النشأة المادية والإشراف على الأنوار الإلهية كالأنبياء عليهم السلام. العارف هذا، وهذا هو السبب الثاني الذي أدى بهؤلاء أن يعدلوا عن المنهج العقلي والاستدلالي إلى منهج المكاشفة والعرفان العملي. وبعبارة أخرى لكي نوضح هذه النقطة الثانية جيدا، هؤلاء يعتقدون بأن اليقين الحاصل للإنسان على مراتب ثلاث: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. طبعا هذه العبارات الثلاثة، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، تعلمون بأن القرآن الكريم أشار إلى هذه الاصطلاحات، إلى هذه المفاهيم الثلاثة. هسه الآن بحثي ليس بحثا تفسيريا حتى يقول قائل بأنه من قال لكم أن القرآن الكريم مراده من هذه الاصطلاحات هذه المعاني التي تقولونها، لا، البحث ليس بحث تفسيري، وإنما البحث بحث فلسفي عرفاني يعني هؤلاء ماذا فهموا من هذه الاصطلاحات الثلاث، لا أن القرآن ماذا يريد من هذه الاصطلاحات الثلاث. ماذا يريد القرآن من ذلك؟ لا بد أن نرجع إلى البحث التفسيري، ولا نخلطه لا بالبحث الفلسفي ولا بالبحث العرفاني، فإن البحث الفلسفي له قواعده ومبانيه، والبحث العرفاني أيضا له قواعده ومبانيه، والبحث التفسيري أيضا له قواعده ومبانيه، وكل لا بد أن يكون مفصولا عن الآخر بنحو يقع الانسجام، لا بنحو يقع بعض مبنى للبعض الآخر، كما إن شاء الله تعالى سنبين ذلك في مقدمة تفسير الميزان، بأنه ما معنى أن البحث الفلسفي يقع مبنى للقرآن، أو أن البحث الفلسفي يقع مرآة ومنظار في فهم القرآن. بيانه إن شاء الله تعالى يأتي في محله. فلهذا إحنا هذه النقاط أو هذه المفاهيم عندما نبينها ليتبادر إلى ذهن البعض بأنه نحن نريد أن نقول مقصود القرآن الكريم من علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، هذا المعنى الذي نذكره في الفلسفة أو العرفان. حتى الآن الأفضل أنه أيضا نتابع السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه فيما يريده من هذه الاصطلاحات الثلاث. السيد حيدر الآملي يقول أن اليقين بحسب التقسيم المتقدم هو أن علم اليقين ما كان بشرط البرهان، يعني حاصلا من أين؟ من البرهان. وعين اليقين ما كان بحكم البيان، وحق اليقين ما كان بنعت العيان، المشاهدة والكشف. فعلم اليقين لأرباب العقول، أعني أرباب العقول المؤيدة من عند الله تعالى. طبعا من يقول أرباب العقول مو مقصود همات المنهج المشائي، وإنما مقصوده منهج الحكمة المتعالية كما هو يبين أيضا من خلال كلماته في الكتاب، المؤيدة من عند الله تعالى، كقول الحكماء الإلهيين المطلعين على حقائق الأشياء على ما هي عليه، المخصوصين بالخير الكثير في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والخير الكثير هو العلوم والحقائق والاطلاع على سر القدر الحاصل من الحكمة الإلهية المخصوصة بهم، أي بالحكماء الإلهيين لا الحكماء الفلاسفة المبعدين عنها. قال من يقول حكماء الفلاسفة مقصود من؟ مقصود المنهج المشائي. هذا فيما يرتبط بعلم اليقين. وعين اليقين لأصحاب العلوم، أي العلوم الحقيقية الإرثية الإلهية المتقدم ذكرها، بينا العلوم الحقيقية الإرثية ما هي، التي هي علوم الأنبياء والأولياء والمرسلين الحاصل لهم بالوحي والإلهام والكشف والواصل إلى تابعيهم بالإرث، لقوله عليه السلام العلماء ورثة الأنبياء. هؤلاء لا يفهمون الإرث المعنى الفقهي له، وإنما يفهمون المعنى التكويني له. وحق اليقين لأصحاب المعارف، أي الأنبياء والأولياء والكمل الذين حصلوا معرفة الله ومعرفة الأشياء على ما هي عليه بالكشف والمشاهدة والذوق والفناء وغير ذلك، إشارة إلى بعض مراتب السلوك العملي. هسه الآن يضرب مثال قيم لهذا المجال، يقول إذا أردنا أن نمثل لكم حال علم اليقين وحق وعين اليقين وحق اليقين، نمثله بهذا المثال. ومثال هذه المراتب الثلاث مثال شخص ولد في بيت مظلم، مرادهم من هذا البيت المظلم هو ماذا؟ عالم المادة وعالم الغسق، باعتبار أنه هذه العالم هذا العالم عالم الغيبوبة، عالم الحركة وعالم الظلمات. ولد في بيت مظلم وهو مكفوف العين، أيضا هم مظلم هم وهو فاقد العين، طبعا باعتبار أنه لا بد أن يفتح بصيرته بيده، لأنه المراد هنا العين مو العين الظاهرية، وإنما المراد العين الباطنية التي لا تكون إلا بالعمل، وإلا العين الظاهرية فإنها مفتوحة تفتح للإنسان. ولهم أعين لا يبصرون بها، مراد من الواضح أن هذه الآية المباركة أعين، ليس الأعين الظاهرية وإلا الأعين الظاهرية يبصرون بها كل شيء، وإنما المراد الأعين الباطنية. قال وما كان يقدر أن يطلع ولا أن يشاهد جرم الشمس وأنوارها المشرقة على الآفاق. طب جرم الشمس هذا التمثيل الذي يضربوه لماذا؟ للحق سبحانه وتعالى. ولكن سمع بذكرها، هذا الإنسان الذي ولد في بيت مظلم مكفوف العين سمع بذكر الشمس واطلع على أوصافها وكيفية طلوعها وغروبها وكمال إشراقها وغير ذلك. فإذا طلع من البيت من عالم المادة وفتح عينيه عيني البصيرة وشاهد طلوع الصبح الصادق الذي هو أعظم علامة من علامات طلوع الشمس فهو بمثابة علم اليقين. إذن علم اليقين احنا حتى الى الان بناء على هذا التفسير لعلم اليقين احنا واصلين الى علم اليقين لو ما واصلين الى علم اليقين، واحنا نتصور بان واصلين الى علم لا اقل علم اليقين عندنا. سيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه يقول لا، علم اليقين هو الذي يخرج من عالم المادة من هذا البيت المظلم ويفتح عيني البصيرة ويرى علامة شروق الشمس وهو الصبح الصادق وهو علامة إشراق الصباح الصادق. يقول تلك العلامة إذا رآها عند ذلك وصل إلى علم اليقين، لأنه لا يشك أحد في أن بعد طلوع الصبح يكون طلوع الشمس، لأنه يعرف بالحقيقة أن الصبح والضياء من آثار أنوار الشمس وشعاعها المشرق. وإذا طلعت الشمس وانتشر إشراقها على الآفاق وشاهدها الشخص على هذا الوجه مع جرمها العظيم أيضا فهو بمثابة عين اليقين. هسه لماذا أن هؤلاء يقولون بأن علم اليقين هو الذي يخرج من البيت ويفتح عيني البصيرة؟ لأنه قبل ذلك احتمال الخطأ في نظرهم موجود لو مو موجود، ها؟ فإذا وصل إلى اليقين أو لم يصل إلى اليقين؟ لم يصل إلى اليقين. ثم فهو بمثابة عين اليقين، لأنه شاهد بعينه الآن ما علمه قبل ذلك من خلال علم اليقين. أما ما هو حق اليقين؟ يقول وإذا وصل هذا المشاهد إلى جرم الشمس وزالت كثافته وصار نورا محضا، الآن بعد وقع في هذه الشمس احترق بنارها وحصل بينه وبينها مناسبة ذاتية بحيث صارت هي هو أو هو هي، فهو بمثابة حق اليقين. ومن الواضح أن هذه إشارة إلى مقامات الاتحاد، إلى مقامات التحقق، إلى مقامات الفناء، إذا وصل عند ذلك يصل إلى مقام ماذا؟ حق اليقين. بلي ياهو في اثنينية ولكن لا يرى نفسه، ياهو لا هو يريد هذه الدرجة، هو يريد أن لا يرى إلا هو. هذه آتي إن شاء الله في السلوك في العرفان العملي نبين بأن غاية العارف ما هي. العارف عندما يسلك إلى الله يريد أن يصل إلى أي درجة يصل؟ يريد أن يصل إلى الفناء، إلى العدم، لو يريد يصل إلى الكمال ياهو منه. هذا بيان أنه يريد يصل إلى مقام الفناء ثم أن يريد أن يصل إلى مقام ما بعد الفناء الصح وبعد المعه. هذه ما هو هذه الاصطلاحات نحو الإجمال حتى نتبين بأنه أساسا غاية العارف من هذا السلوك إلى الله ما. هذه النقطة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن هؤلاء يقولون أننا نريد الوصول إلى علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، وهذه يمكن للإنسان أن يصل إليها من خلال الاستدلال العقلي أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن وهذا هو السبب الثاني في وجه عدول هؤلاء من المنهج المشائي إلى المنهج العرفاني. مصدر مولانا جامع الأسرار من صفحة 602 إلى صفحة 607. السؤال الآخر المطروح هنا هذا، وهو أنه في هذا المقام الأول من البحث هل يوجد هناك أي مجال للاستدلال العقلي ولو إلى حد بنحو الموجبة الجزئية، أو لا يوجد هناك أي مجال للاستدلال العقلي؟ وهذه هي نقطة الخلاف بين جملة من العرفاء، التفتوا لها النقطة، وهو أن الاستدلال العقلي في المقام الأول من البحث هل هو مرفوض بنحو السالبة الكلية لا مجال له مطلقا، أو مرفوض الاستدلال العقلي إلى حد وإلا قبل ذلك الحد فإن الاستدلال العقلي له مجال أو ليس له مجال؟ هنا يوجد اختلاف بين العرفاء، يوجد اتجاه. الاتجاه الأول هو الاتجاه، ولعله الاتجاه المشهور أيضا بين كثير من العرفاء، أن الاستدلال العقلي أساسا لا يمكن الاعتماد عليه في الكشف عن الحقائق، أي حقيقة من الحقائق، فهو يرفض الاستدلال العقلي في المقام الأول من البحث رفضا كليا سالبا كليا. فلهذا وجدت هذه الكلمات وجد هذا المطلب في أشعارهم، في كلماتهم، هذا البيت الفارسي الذي يقرؤونه مرارا أصحاب هذا الاتجاه: باي استدلاليان چوبين بود، رجل الاستدلال العقلي مصنوعة من ماذا؟ من الخشب. باي استدلاليان چوبين بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. ومن الواضح ان الرجل المصنوعة من الخشب متمكنة ثابتة ام انها متزلزلة؟ ها؟ يقول دائما الرجل المصنوعة من الخشب تبقى متزلزلة، او توصل الانسان الى الاطمئنان واليقين، او تبقى متزلزلة. تبقى متزلزلة. وجملة من كلمات اصحاب هذا الاتجاه واضحة في هذا المعنى، ان الاستدلال العقلي مو فقط أنه لا يوصل الإنسان إلى شيء، بل هو من موانع الطريق، من موانع الوصول. التفتوا لهذا المطلب، ها؟ يعني أن الاستدلال العقلي ليس فقط أنه ليس موصل، بل ماذا؟ بل مانع من الوصول، أحد موانع الوصول انشغال الإنسان بالاستدلالات العقلي. أنا أذكر جملة من كلمات هؤلاء أو بعض كلمات هؤلاء التي تبين هذا الاتجاه. واحدة منها ما ذكره الآملي. الآملي يقول: إن النفع من العلوم هو تحصيل معرفة الله على سبيل اليقين، ومعرفة الأشياء على ما هي عليه، لأن من عرف الأشياء إلى آخره عرف استحالة انفكاك، وكلاهما مستحيل من العلوم الرسمية. لا معرفة الله ممكنة، ولا معرفة الأشياء على ما هي عليه ماذا ممكنة من خلال العلوم الرسمية. ومنها ما ذكره ابن فناري في مصباح الأنس، هناك يقول: إن معرفة الأشياء على ما هي عليه بالأدلة النظرية متعذرة لوجوه. هذه الوجوه يذكرها في مصباح الأنس صفحة 10. الإخوة اللي يبدون يراجعون إن شاء الله إذا توفقنا في اليوم هذا كتاب مصباح الأنس نمر عليه مرورا سريعا نبين هذه الوجوه. هناك في صفحة 10، بل في صفحة، يبدأ من صفحة 9، الفصل الثالث في تبيين منتهى الأفكار وتعيين ما يسلكه أهل الاستبصار: إن معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه في علم الله تعالى بالأدلة النظرية متعذرة لوجوه مستنبطة من كلام الشيخ، مراد الشيخ صدر الدين قونوي والشيخ الأكبر، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع. يذكر 9 أدلة عقلية لنفي الدليل العقلي. هسه إن شاء الله في محلي نقف مع ابن فناري لنرى بأنه هذا العقل الذي اعتمده لرد العقل، هذا يا عقل هذا، إذا كان العقل ليس بحجة شلون صار هنا حجة فقط؟ هسه المهم، هؤلاء هو يقول في الصفحة 9 و10 بأنه لا يمكن أن يوصل. هذه همتين عبارة ابن فناري في مصباح الأنس. عبد الرزاق الكاشاني أيضا من عرفاء الإمامية أيضا يقول هذا الكلام، يقول: فإنه رجع من العلوم الرسمية إلى العلوم العقلية حقيقية، وصنف في التصوف كتبا ورسائل، حتى قال في خطبة بعض رسائله وهي الاصطلاحات الصوفية، ماذا يقول؟ الحمد لله الذي نجانا من مباحث العلوم الرسمية بالمن والإفضال، وأغنانا بروح المعاينة عن مكابدة النقل والاستدلال أو روح المعاينة، وأنقذنا مما لا طائل تحته من كثرة القيل والقال، وعصمنا من المعارضة والمناظرة والجدل والجدال، فإنها مثار الشبهة ومضان الريب والضلال والإضلال. وجملة من هؤلاء الأكابر يذهبون إلى هذا الاتجاه، إلا أنه هذا الاتجاه ليس هو الاتجاه السائد في كلمات محققي هذا الفن،
يعني كبار العرفاء ليس هذا اتجاههم. وفي اعتقادي الشخصي أن الشيخ الأكبر ليس هذا مبناه، ليس هذا مبنى. فلهذا في كلماته أكو قراء كثيرة يريد أن يقول بأن العقل له حد يقف عنده، لا أن العقل ليس حجة مطلقة. قرأنا بعض العبارات أنه العارف بمرتبة العقل، أن العقل له حد. وهذا هو المسلك الثاني أو الاتجاه الثاني عند العرفاء، هو أنهم يعتقدون بأن الدليل العقلي يمكنه أن يقف على الأشياء على ما هي عليه، ولكن إلى حد، وما زاد عن ذلك الحد بعد أن العقل لا يستطيع أن يذهب إلى فوق ذلك الحد، دائرته معينة محدودة. وبعض العبارات التي قرأناها توجد إشارة فيها إلى هذا المطلب. واحدة من هذه العبارات قال: ومن المحال أن يعرف ماهيته، ومن المحال على العارف بمرتبة العقل. هذه عبارة أخرى كانت في كلمات محي الدين: فللعقول حد تقف عنده. إذن هو ينفي العقل بنحو الموجب سالبة الكلية، لو بنحو يريد أن يقول أن العقل لا يستطيع أن يكون هو الموجبة الكلية. هذا المهم، من هؤلاء الذين اعتقدوا بأن العقل له مجال في عملية كشف الحقائق على ما هو عليه؟ العارف المحقق الحكيم الإلهي صدر الدين الشيرازي. هذا الرجل لا يشك أحد في أنه من عرفاء الطبقة الأولى من عرفاء الإمام. هذا الرجل يعتقد بأن العقل له قدرة على اكتشاف الحقائق على ما هو عليه، ولكنه إلى حد، وما زاد عن ذلك فإنه بعد العقل لا يستطيع أن يقول شيئا. طبعا إن شاء الله تعالى سننقل بعض كلمات هذا العارف في الحكمة المتعالية، في مدرسة الحكمة المتعالية. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمقام الأول من البحث. نشوف بعد عندنا فريد شير بس. في مقام الأول من البحث هذه نظرية هؤلاء. فتلخص إلى هنا أن المشهور بين العرفاء أنه في المقام الأول من البحث يرون أن الطريق العقلي لا مجال له، ولكنه جملة من المحققين من العرفاء يعتقدون لا، أن الدليل العقلي له مجال ولكن إلى حد معين. أما المقام الثاني من البحث، ماذا يقول العارف؟ المقام الثاني من البحث ما هو؟ ها؟ هو أنه تلك المدعيات، تلك النظريات، تلك الرؤية الكونية التي انتهى إليها العارف في المقام الأول من البحث من خلال المكاشفة، من خلال صفاء القلب، تزكية الباطن ونحو ذلك، الآن يكون بصدد إثبات تلك الرؤية الكونية للآخرين. وهنا تبدأ وظيفة العرفان النظري. وإلا ذاك المقام الأول من البحث لا علاقة له بالعرفان النظري، لأنه لا علاقة له بالآخرين، وإنما مرتبط بنفس المكاشف لمعرفة الأشياء على ما هي عليه. إذن العرفان النظري دائرة البحث فيها مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالمقام الثاني من البحث، يعني تلك الرؤية الكونية التي انتهى إليها العارف في المقام الأول من البحث، الآن يجد أن عنده رسالة ومسؤولية أن يوصل هذه الرؤية الكونية إلى من؟ إلى الآخرين، ليعتقدوا بها ولو من خلال العلم الحصولي، ولو من خلال المفهوم. إذا استطاع أن يأخذ بأيديهم ليروا تلك الرؤية الكونية على ما هي عليه، ليعاينوا، ليذوقوا، ليحصلوا على الرؤية الكونية بالمعاينة والذوق والوجدان، فبها ونعمت. ولكنه افترض أن العارف لم يستطع ذلك، الآن يرى من مسؤوليته ماذا؟ أن يوصل هذه الرؤية الكونية إلى الآخرين ليعتقدوا بها ولو من باب ماذا؟ من باب العلم الحصول، من خلال المفاهيم. هنا يوجد عندنا العلم أو معرفة الأرثان النظري وفرع الأرثان النظري. ملتفتين إذن الأرثان النظري أين يوجد؟ طبعا أول من حاول أن يعطي نظرية متكاملة في العرفان النظري قائمة على أساس الكشف والشهود هو الشيخ الأكبر محي الدين ابن عربي. وإلا قبل محي الدين ابن عربي نعم عرفاء كبار كانوا موجودين في العصر الإسلامي، ولكن لم يؤحد منهم من كتب كتابا أراد أن يبين الرؤية الكونية القائمة على أساس الكشف والمشاهد. ولا عرفاء كبار موجودين قبل محي الدين ابن عربي. أما الذي استطاع أن يكتب فلسفة قائمة على أساس المشاهدة والكشف، قائمة رؤيتها الكونية على أساس المشاهدة والكشف، فهو من؟ فهو الشيخ الأكبر. ومن هنا عندما ينتقل العارف من المقام الأول من البحث إلى المقام الثاني من البحث، من الواضح أنه عندما يقول شيئا يمكن أن يقبل منه الآخرون بلا دليل أو لا بد من إقامة الدليل. لا بد من إقامة الدليل، لأن هذا العارف المكاشف معصوم أو ليس بمعصوم؟ ها؟ ليس بمعصوم. فإن لم يكن معصوما فلا معنى لأن يقبل قوله. بل نحن حتى فيما يرتبط بمقام العصمة عندما يبين مطلبا من مطالب أصول الدين يقيم عليه الدليل أو لا يقيم عليه الدليل؟ يقيم عليه الدليل. وإن كان يمكن أن يقبل قوله بلا دليل لأنه معصوم، بعد أن ثبت بدليل العقل أنه معصوم يقبل قوله. فلهذا إن شاء الله تعالى يأتي في محله في مدرسة الحكمة المتعالية ماذا؟ يأتي بأن قول المعصوم يمكن أن يقع حدا أوسط في البرهان. طبعا قول المعصوم القطعي سندا ودلالة، وهذا خير دليل على أنه ماذا؟ على أن قول المعصوم القطعي سندا ودلالة كالقاعدة العقلية البرهان، لا فرق بينهم، وهذا ما يصرح به أصحاب هذا الاتجاه. سيأتي بحثه إن شاء الله في الحكمة المتعالية. المهم حتى المعصوم الذي قوله يمكن أن يقبل حتى مع عدم قيام الدليل، نجد أنه عندما يبين مطلبا مرتبط بالرؤية الكونية يقيم الدليل أو لا يقيم الدليل. تعال معنا إلى القرآن، عندما يبين مطلبا يقيم الدليل أو لا يقيم الدليل؟ ويقيم. إذن العارف في المقام الثاني من البحث عندما يأتي لإثبات مدعياته التي وصل إليها حول الرؤية الكونية وصل إليها في المقام الأول من البحث، لا بد أن يستعمل الدليل لإثبات هذه الحقائق للآخرين. إذن هنا يأتي هذا السؤال، يبقى فرق بين الاتجاه المشائي والاتجاه العرفاني في المقام الثاني من البحث أو لا يبقى هناك أي فرق؟ لا يبقى أي فرق. فإن العارف في المقام الثاني من البحث أيضا مسلكه ومنهجه هو الاستدلال العقلي، وهذا ما يصرح به أصحاب هذا الاتجاه أيضا. لتصورون بأنه الآن بحسب التحليل نحن انتهينا. الآن انظروا إلى هذه العبارة، الشيخ محمود القيصري في أول شرحه في المقدمة التي يكتبها لشرح فصوص الحكم يقول: اعلم أن أهل الله إنما وجدوا هذه المعاني بالكشف واليقين لا بالظن والتخمين. التفتوا، إنما وجدوا هذه المعاني، وجدوا هذا المقام الأول من البحث والمقام الثاني من البحث، مقام الأول من البحث يعني اكتشفوا هذه الحقائق. وما ذكر فيه في كتابنا هذا مما يشبه الدليل والبرهان إنما جيء به تنبيها للمستعدين من الإخوان. احنا نريد أن ننبههم بأن هذا الذي انتهينا إليه حق أو ليس بحق. الآن نقوم بعملية استدلال عقلي، هذه عملية الاستدلال العقلي حتى يثبت لنا لو يثبت للآخرين، لا للآخرين ولا نحن لا نحتاج منبه لهم. فأرجو من الله الكريم أن يحفظني على الطريق القويم ويجعل سعيي مشكورا وكلامي مقبولا، وأسأل الله العون والتوفيق والعصمة من الخطأ في مقام التحقيق. أما في المقام الأول من البحث هذول قبلوا الاستدلال العقلي أو لم يقبلوا؟ لم يقبلوا الاستدلال العقلي، ولكن هذا مقام ثاني من البحث. عبارة أخرى في مقدمة تمهيد القواعد ابن تركي الإصفهاني. يقول: وأما الرسالة التي صنفها مولاي وجدي، طبعا هذا الأول الشيخ محمود القيصري في المصدر مولانا في مقدمة، في المقدمة أنا ما ذكر المصدر، في أول مقدمة شرح فصوص الحكم. أما العبارة الثانية: وأما الرسالة التي صنفها مولاي وجدي أبو حامد محمد الإصفهاني المشتهر بتركه، فإنه مع جعلها مشتملة على البراهين القاطعة والحجج على أصل المسألة وفق ما ذهب إليه المحققون، قد بالغ في دفع تلك الشبهات بلطائف بيانه وبذل الجهد في إماطة تلك الأذيات بمكابس تبيانه، بحيث لا يبقى لمن له أدنى دربة في العقليات شائبة خدشة فيما هو الحق من تلك اليقينيات. هناك مجموعة من اليقينيات انتهينا إليها بالمكاشفة، ولكنه نستعمل العقليات لإثبات تلك الحقائق. ثم إنه لما كان سوق الكلام في هذه الرسالة إنما هو على مساق أهل الاستدلال، ناسب أن نصدر الكلام بمقدمة. ثم يذكر مقدمة، هذه موجودة مولانا في أيضا مقدمة هذه تمهيد القواعد لابن تركي اللي أنا الصفحة أيضا هنا ما ذكر. ولكن التفتوا لهذه النقطة الأساسية. إذن إلى هنا انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن المقام الأول من البحث له منهج، والمقام الثاني من البحث له منهج آخر. وهذه هي المفارقة الحاصلة في المنهج العرفاني، أن المقام الأول من البحث له منهج وهو المكاشفة، وأن المقام الثاني من البحث له منهج آخر وهو منهج الاستدلال. هنا هل يستطيع العارف أن يجد غطاء عقليا لكل ما انتهى إليه في المقام الأول من البحث أو لا يستطيع؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ ها؟ جملة من المكاشفات التي ينتهي إليها أساسا يمكن أن تنال بالعقل أو لا يمكن أن تنال بالعقل؟ ها؟ فإذا لم تكن غير قادر للعقل، العقل غير قادر على أن ينالها، يمكن أن تغطى بالاستدلال العقلي في المقام الثاني أو لا يمكن أن تغطى؟ ها؟ هي لأنه جزئيات، جزئيات مو كليات. قلنا أن العقل له حد أو ليس له حد. العقل يستطيع أن ينال كل شيء أو لا يستطيع. أنا ما أقول على مستوى التصور، على مستوى المفاهيم، على مستوى الاستدلال العقلي، على مستوى إقامة الدليل البرهاني. البرهان قادر على أن ينال كل شيء، لو له حدود ينالها. ها؟ فإذا هذا بينا، قلنا بأن العقل قادر على أن ينال الأشياء بنحو الموجبة الكلية، لو مو قادر، فإذا لم يكن قادرا على أن ينال الأشياء بنحو الموجبة الكلية، جملة من مدعيات العارف أساسا لا يمكن للعقل أن ينالها حتى يقيم البرهان عليها. ومن هنا تجد السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، هذا العارف الحكيم بمعنى الكلمة، عارف بمعنى الكلمة وفيلسوف بمعنى الكلمة بالمعنى الأخص، يقول: الذين يحاولون بيان المعاني الشهودية من خلال القوالب اللفظية والعبارات اللغوية، فهم كالذين يريدون بيان الألوان المختلفة للذي ولد من بطن أمه أعمى. انت شلون تبين الفرق بين الأحمر والأخضر؟ شنو هو؟ شلون تبين له؟ حتى ألف مفهوم تستعمل تستطيع أن توجد له الفرق أو لا تستطيع؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لأن ذاك مدرك بالحواس، فأنت تريد أن تبين له المدرك بالحواس أن يدركه ماذا؟ بالسمع. والسمع لم يوضع لأن يدرك الألوان، وإنما لأن يدرك ماذا؟ الأصوات. السمع يستطيع أن يميز لك الأصوات جيدا على ما هي عليه، ولكن يستطيع أن يميز الألوان أيضا السامع أو لا يستطيع؟ فلهذا يقول: فيحاول أن يدرك المعاني المرتبطة بالباصرة من خلال القوة السامعة. وهذا محال، ما ممكن أصلا، لأن السامعة لها حد لا تتجاوزه، والباصرة أيضا لها حد لا تتجاوزه. المعارف الشهودية أيضا جملة من المعارف، لا أريد أن أقول بنحو الموجبة الكلية، جملة من المعارف الشهودية ماذا؟ بهذا النحو، وهي أنه غير قادر العاقل أن يبينها بطريقة الاستدلال العقلي. فلهذا تجدون القرآن الكريم عندما جاء إلى هذه المعارف بينها من خلال الاستدلال العقلي والفلسفي، لو بينها وتلك الأمثال نضربها للناس. شوفوا هذا المائز بين الاتجاه العقلي وبين الاتجاه القرآني. الاتجاه القرآني تلك المجالات التي يمكن للعقل أن يردها، وردها ماذا؟ ها؟ أفلا يعقلون أفلا يتدبرون، وردها بنحو الاستدلال العقلي. أما تلك المجالات التي لا يستطيع العقل أن يقول فيها شيئا وهو يريد أن يوصل هذه المعارف إلى الناس، بينها بأي لسان؟ ها؟ بلسان الأمثلة، وتلك الأمثال نضربها على الناس. بلي بلي بلي، ما في طريق آخر، طريق ماكو. هذه لضعف اللفظ، لقوة ماذا؟ الفاعل وضعف القابل. هل يتصور أحد بأنه خب؟ لماذا؟ باعتبار أن تلك المعارف معارف هذه اللغة والألفاظ والعلوم الحصولية قادرة على استيعابها أو غير قادرة على استيعابها. لهذا تجد بأن الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في مقدمة المنظومة ماذا يقول؟ إن ثوبا خيط من 29 حرف عن معاليه قاصر. يريد فالثوب يريد فد إناء حتى يستوعب تلك الحقائق، وإناء الألفاظ والكلمات واللغة والحروف قادرة على استيعاب تلك الحقائق والإحاطة بها أو غير قادرة؟ غير قادر. وهذه اللغة خصوصا إذا التفتنا أن هذه اللغة ومحتويات هذه اللغة ومعاني هذه اللغة من وضعها؟ وضعها ذاك العربي الجاهلي الذي لم يكن يعرف من العالم إلا التراب والصحراء والبغال والحمير، وغير أكو شيء آخر يعرف؟ كيف ضمن هذه اللغة تريد أن تتحرك معه؟ تريد من هذه اللغة تحيط بالمعارف الإلهية؟ يستحيل أو لا يستحيل؟ هذا خماتينا فيما يرتبط بالمقام الثاني من البحث والنقد الذي يمكن أن يوجه، يعني إذا وجدتم أن هناك خللا في العرفان النظري فيما يرتبط بالاستدلالات العقلية، التفتوا أن نقطة الخلل أين. هذا الخلل نحن لم نجده في الاتجاه المشائي. لماذا؟ لأنه كان هناك انسجام تام بين المقام الأول من البحث والمقام الثاني من البحث. أساسا كان هناك مائز بين المقام الأول والمقام الثاني أو لم يكن؟ لم يكن. أما هنا نجد لا، أن المقام الأول من البحث صار في واد في عالم في نشأة، والمقام الثاني من البحث صار في نشأة وجودية أخرى. هسه هذه النشأة التي هي متنزلة تريد أن تحكي تلك النشأة التي هي عالة، فتقع المفارقات. فلهذا تجد أنه في كثير من الأحيان أن العارف بحسب المقام الأول من البحث يدعي أمور بحسب المكاشفة، ولكنه عندما ينتهي إلى المقام الثاني من البحث لا يستطيع أن يجد دليلا عقليا يثبت له تلك الحقيقة التي انتهى إليها في المقام الأول. والحمد لله رب العالمين.